بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم، ورفع الله قدري وقدركم، وأعلى الله ذكري وذكركم وذكركم، وعانني وإياكم على ما فيه خير الأمة وصلاح هذه الأمة. هذه الحلقة 22 من الصراط المستقيم، وما زلنا نتكلم عن الصلاة، والتي هي جزء من الطاعات التي مفروضة علينا وفرضت علينا من ربنا لا إله إلا هو. تكلمنا عن الصلاة في الحلقتين الماضيتين، فتكلمنا عن أن صلاة الرجل في المسجد هي الأصل، وعددنا كم يخسر الذي يصلي في بيته، وعدينا 25 خسارة لمن يصلي في بيته. ثم قلت أن صلاة المرأة في بيتها سواء فرضا أو نافلة، تراويح أو قيام، هو أفضل لها، بل في قعر بيتها، بل في غرفة نومها. اليوم سأتكلم، وصلنا المسجد، أين مكاننا في المسجد؟ ما هو المكان الأمثل لي ولكم ولكن؟ ما هو المكان الأمثل لي ولكم نحن الرجال في المسجد؟ مالي وأمثل مكان وأعظم مكان هو الصف الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم عن العباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الأول للصف المتقدم ثلاثا والثاني مرة واحدة. رواه ابن ماجه وهو صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، الصف الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الثاني. إذن هذا الصف الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه إلا استهموا. رواه البخاري ومسلم، ولمسلم ورواية عن مسلم لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توها ولو حبوا. إذن ما هو هذا الصف الأول؟ وليش له هذا الكم الهائل؟ أحد الإخوة بعد ما أقنعته بالصف الأول قال: يا دكتور، إذا أنا في الصف الأول أركز غالبا 90 فوق 90% في صلاتي، أخشع يعينني على الخشوع. أخ من باكستان من سنتين في رمضان تكلمت في مسجد بالإنجليزية، وتكلمت عن الصف الأول وما له وما عليه وما له وما للمسلم فيه، فقال لي: أخي هذا الكلام معنى أن بكرة ما نلقى مكان في الصف الأول. قلت لا تخاف، إن الشيطان بالمرصاد لهذه الأمة سيكسل من يكسل. المهم من المسجد كل رأيت ثلاثة في الصف الأول من غدا، بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فرأيت أخونا هذا اللي قال لي هالكلام لقيته في الصف الثاني، سلمت عليه قلت ليش رح الصف الثاني؟ قال لي أخي هذا الشيطان. قلت له أنا ما قلت لك أن الشيطان لا يزال بين ابن آدم حتى يؤخر عن الصلاة؟ لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سمعتم مني قصة بل ثلاث قصص في موضوع واحد، وكلهم هؤلاء رأوا الجنة قبل أن تخرج أرواحه. الشاب الذي عمره 17 سنة وأصيب بطلق ناري، والرجل الذي في الإسعاف في 15/9/1422، ورجل آخر في الإنعاش. كلهم هؤلاء رأوا الجنة قالوا إنا نرى موقعنا في الجنة، والذي في الإسعاف في رمضان قال إني أرى موقعي في الجنة وأرى الحور العين قد اصطفت لي. وكلهم قالوا ختموها بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أتعلمون ماذا ما عملهم؟ عملهم اتفقوا عليه كلهم أنهم محافظين على الصف الأول. كلهم عملهم أنهم محافظين على الصف الأول. فالأول الشاب اللي عمره 17 يقول أبوه منذ أن بلغ وهو في الروضة في المسجد الصف الأول. الذي مات في الإسعاف في 15/9/1422 يقول لي ضياء جارة من جاورنا منذ 4 سنين كان يسابق المؤذن على المسجد، فنادرا ما يسبقه المؤذن على المسجد. أما المريض الذي في الإنعاش فيقول ابنه 40 عاما أبوي نادرا أن تجد في غير مكانه في الصف الأول. إذن الصف الأول شيء عظيم، وعشان كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إلا استهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه. إذن ما هو هذا الصف الأول؟ اليوم حديثي معكم عن الصف الأول. الصف الأول كان لي شريط عددت فيه 46 كنز، وسنتكلم عن هذه الكنوز. الذي يريد أن يحضر الصف الأول ما هي شروطه؟ ما الذي يجب عليه أن يفعل؟ ما هي الهمم التي يعملها حتى يصل للصف الأول أو حتى يحافظ للصف الأول؟ أول همة هي همة الوضوء. الذي يريد الصف الأول ويحافظ على الصف الأول يجب عليه أو لابد أن يتوضأ قبل الأذان بعشر دقائق يتوضأ. اللي يتوضأ بعشر دقائق أو أكثر ما الذي يجنيه من هذا الوضوء؟ ماذا سيكون وضوءه؟ إذن أول همة للصف الأول أن تتوضأ قبل الأذان، لأن إذا توضيت بعد الأذان حيذهب منك 10 دقائق. بين تقوم تترد مع المؤذن دقيقتين أو ثلاث دقائق، يمكن ما ترد كمان تتكلم معه وتضيع وقتك، وسيتخسر الرد مع المؤذن، وتقوم تتوضأ أربع خمس دقائق، تلبس ثيابك تمشي للمسجد، راح 10 دقائق 12 دقيقة قد لا تجد الصف الأول. وبعض الناس لا يقوم من مقامه إلا حتى يسمع الإقامة، فهذا قد لا يدرك تكبيرة الإحرام. تعالوا ننظر للوضوء. إذن أول همة عندنا هذا اليوم، أول همة للصف الأول الوضوء، أن أتوضأ قبلها ب10 دقائق أو أكثر. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. نافلة شلون؟ يعني زيادة، يعني زيادة في هذا الأمر. إذن القضية مهمة جدا، ليست القضية. إذن أول شيء استخرجناه من أنك تتوضأ بدري أن تسبق الوضوء، أن تتوضأ وأنت في وضوء وأنت بهدوء بتأني. بعض الناس اللي يتوضأ والإمام بيقيم أو في الصلاة يتوضأ بسرعة. مرة أنا كنت في حملة من حملات الحج ومنتظر السرعة عشان أتوضأ، فوجدت نصفهم لا يتوضأ صحيح. أقول لكم، فخسروا أنه يغفر لهم من ذنوبهم، ما أصبغوا الوضوء. بعض الناس رأيت من يتوضأ ويغسل يديه في البداية وينسى البسملة، وبعض الناس من يغسل يديه ثم وجهه، وإذا جاء بعد ما يغسل يريد أن يغسل يدين يبدأ من هنا ويترك اليدين. هذه واجب، لا بد أن تبدأ من هنا في الوضوء، تبدأ تغسل يدك اليدين إلى المرفقين، من هنا من رأس الأصابع مع التخليل قدام وراء، ثم تنزل على هذه ثلاثة. رأيت في الشتاء أيضا في الحج، رأيت من إذا جاء يغسل وجهه عليه طاقية زي هذه ما يفسخ، أو عمة للإخوان يلبسون عمة، أو طاقية وشماغ أو غترة، لا يخلع هذا، فيجي يتوضأ ويقول كذا يرفعها شوي فيترك جزء من وجهه لم قبل منابت الشعر لم يخرج. لا، افسخ الغترة والطاقية ووصل الماء إلى منابت الشعر. بعض الإخوان هنا يغسل وجهه ولا يتأكد، وإذا كان ملتحي هذه المنطقة لا يأتيها ماء بين الأذن واللحية. هذا رأيته بنفسي. بعض الأخوان يعني عجلته عجيبة ولا يطبق السنة ثلاثا في الوضوء، فكلمت مفتي الحملة قلت له: يا شيخ، الأمر جلل والناس لا تعرف تتوضأ، فنريد أن نعطيهم درس عن الوضوء. قال: الوضوء؟ قلت: نعم الوضوء، نص حجاجكم لم يتوضأوا بما ذكرت لكم. فجزا الله خير، وضع درسا تمثيليا عمليا عن الوضوء. بعض الإخوان والأخوات في الشتاء لما يلبس فنيلة تحت الثوب أو تحت الفستان للمرأة، يجي يرفع الثوب هكذا، يرفع الثوب من برا والبيجامة أو الفنيلة الداخلية ماسكة على المرفق، ويتوضأ ولا يعطي المرفق حقه. قد رأيت هذا بعيني وقلت الواحد منهم أو أكثر، واحد منهم قال: لا لا، فيه واصلة واصلة، فجادلني ولم يسمع كلام. مهم جدا أنك تتأكد أنك تضع الفنيلة هنا وأن المرفق تماما خارج، تشو تراه وتحسه، لا يكفي أنك تقف كذا، كذا لا يعني كذا، انظر راح المرفق نص أو المرفق كله راح. هذا كما يفعل بعض الكثير من الناس، لا، رجع كل شيء إلى هنا، إلى نصف الذراع، نصف الذراع. هذه ملاحظات تفسد عليك الأجر، إذا لم تصبغ الوضوء لم تأخذ، لا لم يغفر لك، خرجت من هذا. إذن غفر له ما تقدم من ذنبه، متى؟ إذا أصبغ الوضوء. وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يصبغ الوضوء، كما أمر الله، كما أمر الله، يغسل يديه إلى المرافق ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن القضية ليست بس خسارة في أنه لم يغفر له، أيضا لم تقبل صلاته. يا أخواني ننتبه، ننتبه في الوضوء، وإذا ما نعرف نتوضأ نرى ناس يتوضؤون، وإذا وجهنا ترى هذا الوضوء خطأ. لا تأخذنا العزة بالإثم ونسمع الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله الدرجات ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم. إذن قضية ما زلنا في إصباغ الوضوء. إذن إصباغ الوضوء في أمرين مهمين، وإصباغ الوضوء أن توصل كل عضو إليه الماء، أن توصل الماء إلى كل عضو كما أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى اليدين، إذا جينا نغسل اليدين إلى المرفقين، ولا ننسى المرفقين، إذا جينا نغسل نتأكد أننا غسلناها، نقول كذا، ها، نتأكد أننا غسلناها غسلا جيدا، ونتأكد من الكعبين نضع اليد فيه، ولا بد من الدلك، لا يكفي أن تصب ماء فالدلك، وسنتكلم عنه في حديث قادم الآن. عن عثمان بن عفان قال: قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى يخرج من تحت، حتى تخرج من تحت أظفاره. إذن هذه ثالث ميزة لإصباغ الوضوء. إصباغ الميزة الأولى أنه لا تتم الصلاة إلا به، لا تقبل الصلاة إلا به، وضوء مصبغ. فإذا انتبهوا أخوك، انتبهوا أخوك، يعني مو بس عجلة من غير تأني. إذن أول شرط عندنا في الوضوء الإصباغ. اثنين، عشان إذن واحد، إصباغ الوضوء أهم شيء أن الصلاة لا تقبل إلا به. اثنين، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ثلاثة، تخرج خطاياك من جسدك حتى تخرج من تحت أظافره، من عند الرجلين آخر شيء تخرج، ومن هنا ومن هنا، فلا يبقى لك شيء. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا بهذا. إذن قبل هذا الحديث، أنا نسيت، مفروض أن أجيب هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذا المتخللون من أمتي. لابد أن تخلل يديك ورجليك والدلك في الوضوء، سواء خاصة في المناطق اللي هنا، لأنك لو ما دلكت هنا قد لا يأتي نقطة ونقطتين أو فراغ وفراغين لم يأتيهما، فدلك مع الصبر وفي الكعبين أيضا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فإذا ننتبه لهذا. والتخليل في الأرجل بالإصبع الصغير، بإصبع الصغير تخلل بين أصابع يد رجليك الأربعة، الخمسة، هي أربع أمامك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وتخليل اللحية، هذه ثلاث: تخليل اللحية وتخليل الأصابع اليدين والرجل. إذا لما أنا أجي أغسل اليدين في الواجب، لما أغسل اليدين المرفقين أبدأ من هنا وخللهم من وراء وقدام، ثم أنزل على يدي وبسرعة ثلاث مرات، وأكون قد دلكت هنا، خللت هنا، أكون قد أصبغت، فغفر لي ذنبي وقبلت صلاتي وخرجت خطاياي من تحت أظافري، وأحبني ربي ورسوله. حبذا المتخللون من أمتي. الأمر الثاني في الوضوء، وهي قضية الوضوء في حد ذاته، أنها سبب من دخول الجنة. بلال رضي الله عنه ما أحدث قط إلا توضأ. كم يخسر الوضوء؟ هذا الوضوء العظيم الذي يحصل به هذه الأشياء العظيمة، كم تخسرني أنا وياكم، كم تأخذ مني وقت. إذا الواحد راح قضى حاجته ثم استنجى وتوضأ دقيقتين، تأخذ فيها هذا الأجر، يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تخرج خطاياك، يحبك الله. فإن صليت ركعتين، خذ عن زيد بن خالد الجهني قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، هو حديث صحيح. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل من ذنوبه، إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. حديث رواه مسلم. إلا انفتل يعني سلم وخرج من الصلاة كيوم ولدته أمه، ليس به ولا ذنب. وعنه صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه إلا وجبت له الجنة. إذن نرجع، الوضوء فيه أربع. أن إصباغ الوضوء، إذن أول شيء في الوضوء إصباغه، وإصباغه بأربع حاجات: واحد، أن الصلاة لا تقبل إلا به. اثنين، أنه يغفر ما تقدم من ذنبك. ثلاثة، تخرج خطاياك حتى تخرج كلها من جسدك من تحت أظافرك. ثلاثة، أنه يحبك الله ورسوله. طيب، بعد الوضوء، هذا إصباغ الوضوء، بعد ما توضينا وأصبغنا الوضوء نصلي ركعتين. ليش؟ لأن أنا عندي 10 دقائق، عندي 10 دقائق، توضيت في 5 دقائق وقضيت حاجتي، خرجت أستطيع أن أصلي ركعتين، وهذه ميزة اللي يقوم يتوضأ قبل الوقت ب10 دقائق، إذن سيصلي ركعتين. ما الركعتين ذي وشي؟ ما أجره إذا كان مقبلا فيها بقلبه على الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه، خرج من الصلاة وقد كيوم ولدته أمه، ووجبت له الجنة، ووجبت له الجنة، ووجبت له الجنة. أيضا في الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. إذن القضية نحتاج إلى وقفة. إذن نعيد ثانية: إصباغ الوضوء، توضينا. طبعا المفروض أني أنا قلت لكم بعد ما نتوضأ الشيء اللي قلت لكم من أول حلقة، اللي هو أول كنز قلت لكم ماذا نقول بعد الوضوء. إذن إصباغ الوضوء فيه أربع: أن الصلاة لا تقبل إلا به، اثنين يغفر له ما تقدم من ذنبه، ثلاثة أنه تخرج خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره، يحبه الله ورسوله إذا خلل أصابعه بين الأصابع واللحية. طيب بعد ما تتوضأ، وهذا لن يأخذ مني ومنكم دقيقتين أو ثلاثة، قلت ونفرض أن يقولها قبل الركعتين، ماذا نقول بعد الوضوء؟ عن عمر بن الخطاب قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء، إذن شرط إصباغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، رواه مسلم. إذن لما تقول بعد تخرج من دورة المياه، أو إذا لم تتوضأ في دورة المياه بعد الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير، يكون لك فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، أيهما شئت أن تدخل فادخل. وفي زيادة وفي رواية لأبي داود وهي صحيحة أيضا، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. تخيل أن واحد يدعو ربه 5 مرات 7 مرات 8 مرات في اليوم: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ألن يقبل الله منه؟ بلى والله، فسيجعله ربي من التوابين، والتوابون منهم الذين يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو كان مستعجل لن يقول هذا الكلام، خلاص بيقول بسرعة، بيتوضأ، بيلحق الركعة، بيروح يدخل، ما قال هذا الدعاء، فخسر هذا الدعاء العظيم، وخسر القول، وخسر، قد يخسر الإسباق، وقد يخسر كثير من أشياء، لأنه في عجلة يريد أن يدرك الركعة، أو يريد أن يترك الإقامة، أو يريد أن يدخل بسرعة فتوضأ بسرعة وخرج. لكن اللي يعطي وقته 10 دقائق يخرج من المسجد من دورة المياه بعد 5 دقائق يقول هذا الكلام، ثم يدعو ربه 5 مرات في اليوم، قد يكون 7، قد يكون 8، قد يكون 10: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. تخيل انك تدعو ربك 10 مرات 8 مرات يوميا: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سيجعلك ربي بأمره وبإذنه وبمغفرته وعفوه من التوابين، والتوابون هم الذين يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أحبك رب العالمين كان بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ولسانك الذي تنطق به، ويدك التي تمشي بها، ورجلك ويدك التي تمشي تبطش بها، ورجلك التي تمشي عليها. إذن لن تذنب، إذن أنت رباني، ويحبك رب العالمين، وتكون من أولياء الله الذين يدافع الله عنه. صعبة ذي، نحتاج أن نكون نتوضأ قبل الأذان بعشر دقائق. عن أبي سعيد الخدري قال في الحديث الطويل، إلى أن قال، أنا بس عشان ضيق الوقت جبت الشاهد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ ثم قال ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك نعرفها، هي كفارة المجلس، لو قلناها بعد الوضوء، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم قلنا هذا الدعاء دعاء كفارة المجلس، لكتبت في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وفي زيادة النبي عند النسائي قوله: ختم عليه بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني والنسائي، وقال الألباني أنه صحيح. إذن حنا كم عندنا الآن من كنز لمن يتوضأ قبل الصلاة بعشر دقائق عشان يريد أن يروح للصف الأول، لأن همه الصف الأول. شفتوا بركات الصف الأول، هذه أشياء جابها الصف الأول وإحنا ما عملنا حسابها، ولن تأتي لغيرك، لأن غيرك مستعجل في الوضوء، إصباغ لن يكن، الأذكار هذه قد لا يأتي بها، مستعجل بروح صلي تفوت الركعة، أيضا لن يصلي ركعتين اللي قلناها قبل شوي. إذن الوضوء فيه ثلاثة أشياء: فيه إصباغ، وفيه أذكار، وفيه ركعتين وقبل الركعتين فيه السواك، وفيه ركعتين. إذن شيء عظيم. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. بعض الناس عجيب يتعجز في الصلاة في الوضوء، يعني والله أنا متوضي ولا ماني متوضي، أنا على وضوء ولا لا، يا أخي قمت وض، قمت وض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن المؤمن دائم وضوه جاهز معه. إذا ما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد، اسمعوا هذه، فإن قعد قعد مغفورا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك. ليش الناس يتساقرون الوضوء؟ ليش نتساقر الوضوء وهذا الخير كله فيه؟ تبون أعد لكم وش الخير اللي عديته عليكم؟ شفتوا الأشياء اللي هو الواحد يقعد إذا أذن أنا على وضوء ولا لا؟ قمت هو. ولا تنسى وصبغ الوضوء، ولا تنسى الأذكار والمسواك، ثلاثة إصباغ وأذكار وسواك، حطوها حلقة، نحطها في حلقة في أوذاننا. إصباغ الوضوء من أراد أن يغفر له ذنبه وتخرج خطاياه من جسده حتى تحت أظافره، ومن سمعه ومن بصره ومن يديه ورجليه، وإذا قعد قعد مغفورا له، وإن صلى غنم، ويكفر عنه ما قبله، ويغفر له ما تقدم من ذنبه. ويغفر له ما تقدم من ذنبه، ويحبه الله إذا تخلل، حبذا المتخللون من أمتي. إذن شيء بسيط. نعم. ثم ذكر الأذكار: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن فتحت له أبواب الجنة الثمانية، كان من التوابين وكان من المتطهرين، فأحبه رب العالمين، فكان بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي يتكلم به، أصبح ربانيا عظيما من أولياء الله. ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ركع ركعتين قبل أن يذهب المسجد. كل هذه يا أخوان لن تأخذ مني ومنكم أكثر من 8-7 دقائق، من يوم ما تقوم تتوضأ إلى أن تسلم من الركعتين، 8 دقائق. إذن الوضوء عجيب، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه ابن ماجه. إذن لا تنسون الوضوء في ثلاثة: إصباغ، وأزيد لها أنا 2 مهمين. من أراد الوضوء العبادة العظيمة، هو من أعظم العبادات، 5 حاجات: إصباغ الوضوء، 2 تقليل الماء. بعض الإخوان إذا جاء يفتح الحنفية يتوضأ تقول يعني خرطوم شيء عجيب. رأيت أحد الأخوة طلبة العلم يتوضأ بنص لتر موية، علبة فيها نص لتر أو أقل من نص لتر، فتوضأ بسرعة عجيبة بإصباغ، أنا أنظر بإصباغ عجيب في دقيقة وقليل، وبقى من هذا الماء قليل. بعض الناس حتى لو كنت على نهر لا تسرف، نهاني وإياك صلى الله عليه وسلم، لا تفتح الحنفية على بعظمتها، مو عشان في موية خلاص، لا، خلك لا تبذر فتكون إخوانا أخا للشياطين. إذن الوضوء في 5 يجب أن نحفظها: 1 إصباغه، 2 تقليل الماء بقدر الإمكان، 3 السرعة، السرعة التي إيش؟ لا تخل بالإصباغ. بعض الأخوان يقول لي أجلس ساعة أو نصف ساعة، أحد الأخوات تقول أجلس 12 ساعة، أجمع الفجر والظهر والعصر. الرابع وهو السرعة، الثالث السرعة، الرابع الأذكار، الخامس السواك، 5 للوضوء، 5 لا ننساها في الوضوء نأخذ الخير العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن كنا قبل الفاصل وقفنا عند الوضوء وقلنا أن فيه خمس حاجات وهو كل من بركات أن إذا أنا أصلي في الصف الأول فأنا بتوضأ قبل الصلاة قبل الأذان بعشر إلى 15 دقيقة وسأكسب ما يأتي. واحد، تتساقط خطاياي من كل عضو حتى تخرج من بين أظافري. اثنين، يغفر لي ذنبي ما يغفر ما تقدم من ذنبي، تفتح لي أبواب الجنة الثمانية، يكون أكون كما ولدتني أمي، يكون أكون من أول الداخلين في الجنة، تمحى الخطايا، تجب لي الجنة. أيضا، إن قعدت قعدت مغفورا لي، وإن صليت صليت في مكسب ونعمة. أيضا هي من علامات المؤمن الذي المؤمن الحق هو الذي يحافظ على وضوءه. فلذا نصيحتي لي ولكل مشاهد ومشاهدة، لا تقعد من غير وضوء أبدا. بعض الناس يعني الذين يصيبوا بغازات أو بسلس بول يتأذى، يقول أنا أتوضأ لكل فرض. نعمة، هذا الخير كله يعاد، توضأ ما يضر، كل ما توضيت لك هذا الأجر. التسع حاجات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كنوز، 9 كنوز. خل عندك غازات، خلك توضأ لكل صلاة، على الأقل أنت هنا دخل الشيطان دخل عليك في الغازات لكن كسبك ربي أجرا عظيما. إخواني، هذه من بركات الصف الأول. الهمة الثانية في الصف الأول الأذان. الأذان الذي يريد همه الصف الأول سيتوضأ قبل بعشر دقائق، سيخرج من بيته قبل الأذان بدقيقتين، بثلاث دقائق، بخمس دقائق، بسبع دقائق، يعني اللي الله سبحانه وتعالى يعينه عليه. ماذا سيكسب في الطريق؟ أولا سيقول دعاء خروج إلى المسجد، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيقول له الملك كفيت وهديت ووقيت، بسم الله توكلت على الله، وبصره إلى السماء كما تقول أم سلمة كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي وهو يخرج ينظر إلى السماء ويقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. مشى إلى المسجد، سيمشي في طمأنينة، يسبح يهلل، إن سمع الأذان سيرد معه، وإن دخل المسجد قبل الأذان وقد يدخل المسجد قبل الأذان سيقول دعاء دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ستكون النتيجة كفي من الشيطان يومه كله، لن يأتيه الشيطان بأمر الله. ثم سمع الأذان سواء داخل المسجد أو خارجه فسيرد معه، وقلنا فيه 6 كنوز تذكرون، وهذا أول كنز ذكرته في أول حلقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلالا ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. بعض الناس يتكلم شلونك أبو عبد الله كيف الحال، والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد إلا ما ينفعك. إذا سمعت المؤذن اقطع الكلام، لو سمحت نرد مع المؤذن، فأنت عند نفسك وعند غيرك. كنت تكلم بالتليفون، كنت تكلمين بالتليفون مع زوجك مع صديقتك مع أمك مع أختك، أذن لو سمع بس نرد مع المؤذن يأذن، فأنت أعنت نفسك وأعنت غيرك. من رد مع المؤذن يقينا من قلبه. دخل الجنة. عن سعد بن أبي وقاص قال: من قال حين يسمع المؤذن، إذا سمعت المؤذن قال الله أكبر، أو سمعته المهم في أي أول ما تسمع المؤذن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، غفر له ذنبه. رواه مسلم. إذن هذا ثاني كنز. ثالث كنز أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. إذن هو موطن من مواطن الإجابة. وإذا كان في المسجد فأنت بين الأذان والإقامة، فأنت أصبت موطني إجابة، بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. وإذا كنت في صلاة أيضا في السجود ثلاث مواطن الإجابة، وإذا كنت في التحيات أيضا رابع موطن الإجابة، فأنت جيت في مواطن أربعة اجتمعت لك وقد لا تجتمع لغيرك، أربع مواطن للإجابة. نعمة للمبنى. ليش؟ لأن يعني جيت سلي الصف الأول، اللي مو بهم الصف الأول بيجي على كيفه، يتمخطر، فاتت ركعة، فاتت ركعتين، صلى في الصف الأول، صلى في الثاني، في الثالث، زي ما تجي زي ما تجي. لكن لهم الصف الأول سيكسب هذا كله. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقولون، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن هنا فيه كنزين. الكنز الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لك من الله عشر صلوات. وأيضا في الحديث الثاني: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، وأعطاه عشر درجات ورفعه، وأعطاه عشر حسنات ومحى عنه عشر خطيئات وكفاه همه. صلاة واحدة تأخذ فيها خمس أشياء: عشر صلوات من الله سبحانه وتعالى، وعشر صلوات هو الثناء عليك، صلاة الله عليك هو الثناء عليك عند ملائه، وذكرك عند ملائه بخير. اثنين يعطيك عشر درجات، يرفعك عشر درجات. اثنين تأخذ عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها بسبعمائة ضعف. وخمسة تأخذ عشر درجات، تحط عنك عشر خطيئات ويكفاها. اللي ما يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقت الأذان أو عند الإقامة قد خسر عشر صلوات، وكل يعني خسر مئة صلاة من الله سبحانه وتعالى عليه، ومئة درجة راحت عليه، ومئة حسنة راحت عليه في عشرة في سبعمائة، ومئة خطيئة لم تحط عنه. بعض الناس يؤذن المؤذن وهو مهتم يمين يسار، أي كلام في أي كلام، وهذا لا يجوز، وهذا خسارة كلام. لما أقول اللهم صلي على محمد وعلى محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، في بعد كل أذان وإقامة 10 مرات في اليوم، بعشر صلوات، بمئة صلاة، بمئة حسنة، بمئة درجة، بمئة خطيئة روحية. خسارة ولا مو خسارة عظيمة؟ نعم خسارة عظيمة. الخامسة، الكنز الخامس، حلت له الشفاعة، شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلت في السادسة كما قلت لكم في أول برنامج في أول حلقة، لأن هذا كان كنز أول حلقة، قلت لكم أنه الكنز السادس الكنز السادس هو شرف لي أنا خادم جبير وأنتم مشاهدين ومشاهدات أن يسألني محمد صلى الله عليه وسلم أن أدعو له. عظيم، من أنا علشان يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم ادع لي؟ فإذا دعيت لي بهذا ستأخذ، ستحل لك شفاعتي. شرف عظيم أن أدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، وشرف عظيم أن يطلب مني محمد صلى الله عليه وسلم أن أدعو له. فلذا أتعجب أنا من بعض مدرسي المواد الدينية أو بعض المدرسين في الجامعة أو غير الجامعة أو المدرسات يؤذن صلاة الظهر أو العصر وهو يشرح ولا يقف، درس عملي. لا بل بعض الناس أثناء درس في المسجد يؤذن العشاء والذي يلقي الدرس يتكلم مع المقدم في مواضيع ليس لها أول ولا آخر، فيكون بئس مثال لتطبيق السنة. إخواني، هذه عبادات، هذه أشياء عظيمة، هذه يعني كنوز إن تركناها خسرنا. إذن همة الأذان، ولن تأتي هذه كلها، لن تجتمع لك إلا إذا أنت في همك الصف الأول. شفتوا بركة الصف الأول ماذا تجيب؟ إذن همة الأذان. الشيء الثاني، إذا سمعت الأذان في الشارع، رجلا كنت أو امرأة في سيارة أو ماشي، أقف، ما أتحرك، أحط إشارة يمين، أقف، أفتح القزاز، أرد مع المؤذن، أخذ هذا الأجر العظيم، ثم أوقف وأصلي في المسجد اللي أنا صليت فيه، اللي أنا سمعت الأذان فيه. من أراد الصف الأول والرحمات العظيمة هذه والكنوز العظيمة، إذا سمعت الأذان في مسجد لا تتعداه، صل فيه، لا تقول بصلي في اللي بعده، يضيع عليك الصف الأول، تجيك زحمة، تجيك شيء، يروح عليك 10 دقائق، وقد تروح عليك ركعة وركعة. لا، سمعت الأذان في مسجد ادخل وتوضأ. والرسالة اللي قبلها، قبل أن تخرج من بيتك في أي خرجة احرص أن تكون على وضوء، وينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كامل الإيمان. نسمع أم يوسف من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي سؤال، ممكن؟
تفضلي.
أنا عندي وساوس قهرية تجيني يعني ملحة علي.
في إيش؟
كيف؟
في إيش؟
في ذات الله.
طيب.
يعني أحس أني منافقة، صلي وصوم بس أحس أني منافقة في الوساوس هذه اللي تجيني.
هذه جاءت من هم خير منك، الصحابة رضوان الله عليهم، وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون، قالوا يا رسول الله كفرنا، قال ماذا؟ قالوا دخل علينا الشيطان، فقلنا من هو الله ومن خلق الله وكيف الله وكيف يخلق وكيف يعطي؟ قال إذا جاءكم هذا قولوا اللهم إني آمنت واستغفر الله. أبد قولي اللهم آمنت بك واستغفر الله ثلاثة، وإذا لم تذهب توضئي وصلي ركعتين ولن يضيرك إن شاء الله شيء، وأبشري بخير فقد أصابت من هم خير منك، ولا الشيطان يدخل عليك هذا. وهذه تأتي الناس جميعا فيستغفرون ويتعوذون من الشيطان، فاستغفري وتعوذي من الشيطان، وإن طالت معك توضئي وصلي ركعتين ستذهب إن شاء الله. إذن نكمل. وهذه مهمة يا أختي أنك تجزمي وتعزمي على الشيطان بهؤلاء فينصرف عنك وتذهب. إذن عندنا الآن قلنا كم همة. همة الأذان إيش فيها من الكنوز؟ واحد تدخل الجنة، اثنين يغفر لك ما تقدم، يغفر لك ذنبك، تجاب دعوتك، يصلى عليك عشرة، ترفع درجاتك عشر، تحط عنك عشر خطيئات، تعطى عشر حسنات، تحل لك شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتاسعة أنه شرف لي أنا وأنتم أن يسألنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن نحن عنده أن ندعو له. نسمع أم أحمد من الدمام. سلام عليكم. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا أم أحمد؟ نعم تفضلي.
الدكتور أنا نصيحة لكل بنت توفي وكل رأي في التوبة.
في تقطيع. في تقطيع. أم أحمد حاولي أنك تكلمينا من ثابت، لأن الجوال يمكن أنك أنت في منطقة غير يعني الشبكة فيها ما هي قوية. المخرج يلقني لكن جزاه الله خير. إذن تسع همم في الأذان، تسع كنوز في الأذان نكسبها، وهذا كله ببركة إني أفكر أن أكون في الصف الأول. إذن قلنا همة الوضوء وتكلمنا في الوضوء، همة الأذان، الهمة الثالثة أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن وأنت في الشارع رجلا كنت أو امرأة قف رد وادخل المسجد، ما في غيرها إذا أنت تريد أن تكون في الصف الأول. الهمة الخامسة الرابعة في قضية الصف الأول أنك تنشغل بطاعة، مالك دعوة، تأخر الإمام، تقدم، جاء واحد مزعج على يمينك، جاء واحد طفل جاء من هنا، مالك دعوة، اصبر وصابر، سبح وهلل وكبر وادعو واقرأ قرآن. نوف من الرياض. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبي أسألك عن الوالدة، أمي فيها مركب لها جهاز القلب في مستشفى عسكري في الرياض، الحمد لله يعني لها تقريبا 4 سنوات الحمد لله يعني جهاز يشتغل بعدل، بس آخر كشفية قبل 3 أسابيع قالوا لازم نغير الجهاز، يغير من صنوات الجهاز.
كم لها؟
أمي متخوفة من التغييرة، بس هو يشتغل زين الحمد لله، وأمي يعني صحتها زينة عليه، فيقولون لازم يغير أو تغير البطارية يغيرونها هم ذلك، بعد 6 شهور يغيرون البطارية لها، يقولون الجهاز لازم يتغير، فحبيت أخذ رأيك فيه.
طيب بس أنت الحين خليك معي، كم الجهاز له؟
الجهاز تقريبا 4 سنوات أو 5 تقريبا.
شوفي يا أختي الأجهزة هذه غالية تصل 25,000 أحيانا 50,000، فلا يمكن الدكتور بيغيرها بس مزاج، بيغيرها لأنه انتهى العمر الافتراضي حقه، يعني هو يخشى أنه في خلال شهر شهرين يطفي، وإذا طفى وش بيكون نتيجة؟
هم يبدلونها بطريقة.
يا أختي اسمعي كلامي، أنت تبي تسمعين كلامي ولا تبي تجادليني؟ خلاص اسمعي كلامي، لأن عشان بس ما تضايقين على الناس. الدكتور إذا قرر أنه يغير الجهاز لابد أن يتغير، لأن معنى أن العمر الافتراضي حق البطارية وحق الأمور ذي قد يطفي في أي وقت، وإذا طفى يموت المريض. فاللي بيتعب الدكتور واللي بتدفع الدولة، يعني الجهاز هذا ب50,000 ريال قد يصل سعره على حسب نوع الجهاز، لا يقل عن 25,000 ولا، وقد يصل إلى 50 أو أكثر. فالمتضرر ليس المريض، هم من يعني مصلحة حبهم للمريض، ولا كان خلوه. فهذا كلام بعض المرضى قلقه وأشياءه على غير سنة. أنت الآن بيخدمونك خدمة وبيعطون لك هذه، ولن يكلفك الجهاز شيء.
لو سمحت
اسمعي بس، اسمعي كلامي أول، لا تسأل. إذا أذنت لست تكلمي. أولا المريض لن يتعب في شيء، العملية بسيطة جدا، كلها فتحة بسيطة على الصدر، ويطلع الجهاز الأول ويحط الجهاز الثاني. إذا كان يحتاج تغيير اللي جوا تغير على حسب ما يراه الدكتور. فإذا إيش الإزعاج؟ هذا كلام يقول بعض المرضى للأسف الله يهديهم، قلق على غير ذا، ويؤدي بنفسه إلى التهلكة ويموت بسبب هذه، بسبب أنه ما يسمع. فأمك ما لها إلا أن تغير الجهاز، إذا قالوا الجهاز يتغير يعني يتغير، ما فيه. والرابح أمك، الدولة هي اللي بتدفع الفلوس والدكتور هو اللي بيزعج. ها؟
مش مهم الفلوس،
ما في. أنا ما عليه، بس نفس الشيء، أنا مصارف الدولة ماني بقاعد ألعب فيها. أنا ما أقول إني بغيره، فهمتي؟ إلا لأني من مصلحة أمك، فأنا ما عندي استعداد ألعب بأجهزة الدولة. أجهزة الدولة هذه بالنسبة لي مهمة، فما أقول بغيره مزاج عندي، وما عندي الاستعداد إني أزود لي مريض بس على مجرد أبغير أبلعب، لا. فهذا بعض المرضى
ممكن بسر سؤال بس. لما واحد تكشف آخر قبل الكشفية الأخيرة يطلبها البطارية، في وقت توى تكلم وطفى البطارية وشنقت، كنا بعدين أول يشغلها مرة ثانية، بعدين آخر شيء اكتشفنا يقولون لنا خطأ مرة هو يتكلم. إحنا خايفين بعد ما يجي خطأ طبي ومن عند الله يستر.
والله بصرك يا أختي، سوي اللي تبين، سوي اللي تبين. أنت أمك الآن تحتاج الجهاز. أمك الآن، أمك، أنا أتعجب، مو بأمك وبس، أتعجب من بعض الناس اللي يعطون خدمة يقول لا ما أبغاها، والجهاز هذا ما قالوا بيغيرونه إلا أن صلاحيته انتهت، يعني عنده شهر شهرين ثلاثة، خايفين على المريض، والمريض يعتمد على الله ثم عليه اعتماد كامل. فلذا ليش أنا، وليش أنا أجيب المريض كل شهرين ستة شهور أفحصه عشان أشوف مدى فعالية الجهاز؟ في آخر فحصية له كان الجهاز خلاص عمره الافتراضي انتهى. فلا بد أن تغير، ولا بد ولا تفكر، ولا بد أن تغير. والدليل على ذلك وما حصل لها آخر مرة أنها تعتمد على الجهاز اعتماد إذن. أما قضية تطفية الجهاز وتوليعه، مو بقضية اللي قال لك خطأ طبي، هذا ما عنده علم، أكيد فني مو بالدكتور.
طيب يا دكتور، أبيك تدعي لما يومي الحين تسمعك، والله يجزاك بالخير وما قصرت، الله يحفظك يا
رب. لابد أن أحيانا الجهاز يقفل عشان يشوف مدى اعتماد الجهاز ومدى صلاحيته. بعض الناس يتعب، لكن تعب خفيف ويرجع ثانية كما هو، عشان أعرف أنه ما زال معتمد على الجهاز، ولا الجهاز بالنسبة له لا يحتاجه وشال. فأنا أنصحك يا أختي، أنت وأمك، أن تذهبون في نفس الموعد وتغيرون الجهاز في الموعد اللي قالوك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعها به ويحييها حياة طيبة سعيدة مديدة. ومن سمع ومن قال ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. إذا نتكلم في الهمم، قلنا أن اللي يبغى الصف الأول لابد أن أول همة عندها الوضوء قبل الأذان بعشر دقائق أو أقل بكثير أو أقل بقليل أو أكثر بكثير بقليل. اثنين عليه همة الأذان. ثلاثة همة إذا سمع الأذان من المسجد أن يقف ويسمع الأذان ويردد ثم يدخل المسجد. الرابع إذا دخل المسجد ينشغل بالذكر. بعض الناس تأخر الإمام، الله لا يوفقه يا أخي، قبل يتأخر، أقم يا أخي أبو فلان، إيش عليك أنت؟ أنت قاعد تتعبد، أنت ما أنت قاعد تلعب، اسكت ركز. عجبت من رجل كان جارا لنا في أحد البيوت التي سكنتها، يمكن جاورتهم 4 سنين 5 سنين، ما يتلفظ بكلمة ولا عليه من أحد. جاء الإمام، تأخر الإمام دقيقتين 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق، تأخر المؤذن ما تأخر، هذا شيء لا يعنيه، يسبح ويهلل ويقرأ قرآن، وهذا اللي يجب أن ينشغل به. بعض الناس ينشغل يناظر يمين ويسار، وجاء الإمام ما جاء الإمام، مش عليك أنت، اقرأ قرآن واسكت، فأنت الكاسب، فأنت في انتظار صلاة وأنت في صلاة. إذن الرابعة قلنا هي إذا دخلت المسجد قبل أن نقول الخامسة. نسمع أبو سلمان من البحرين. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
هلا شيخنا، كيف الحال؟
الله يجزيك خير يا شيخ.
بخير وصحة تامة.
طال عمرك كان عندي سؤال على السريع.
هات.
طال عمرك كان كثير الدعاء ويعني تحرى الأوقات والأماكن، وسبحانك يا رب، أنا أحس أن أنا غير مستجاب لدعائي، ما أعرف هل هذه كثرة الذنوب، والله أعلم. أنا يعني أحيانا يعني استغفر الله العظيم أقنط، أقول يمكن يعني ما لي دعاء وما عندي قبول عن رب العالمين.
طيب يعني قصدك أن بعض الابتلاءات وبعض الأمور ما تتحقق لك أو ما
أبدا يعني أبدا ما تتحقق لي يعني، وأجتهد يعني حتى أوصل لمكة وأجتهد وأوصل للملتزم، وأمور كثير وقيام ليل واستغفار والمحافظة على الصلاة في الصف الأول في الروضة.
تعرف يعني ليش؟
أي نعم.
لأن عندك مشكلة.
اي نعم.
عندك مشكلة عظيمة، وهي مشكلة كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خل أجيب لك الحديث نفسه لأني كنت أنا أتكلم عنه في حلقة، سبحان الله طحت عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري. فهمت؟
نعم.
فهمت القضية؟ لأنك أنت بتستعجل، ليش ربي ما شال عني هذا؟ ليش ربي ما قبل بي؟ ليش ربي ما شال عني هذه الكربة؟ ليش ربي ما يسر لي الدوام؟ ليش ربي؟ فيستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أنت هذا كلامك صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
لأنك لا ما عندك يقين. ولا حديث سلمان الفارسي العظيم يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فهو دعاءك
يقبل. والله شيخ يعني أنا موقن أن رب العالمين يعني.
بس أنت تقول أنت موقن، بس في الواقع ما أنت موقن، تقول ليش ما استجاب هذاك. أنت قبل أول ما كلمتني تقول ليش ما استجاب لي، أنا قاعد أشك في نفسي. أنت مالك دعوة، أنت تدعو، وإذا جاك الشيطان قال لك طيب شوفك تدعي ولا لا، استغفر وتعوذ من الشيطان واعلم أنه هذا الشيطان. اسمع هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعن عبادة بن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، لأنه إيش؟ لأن السميع المجيب. إذا أنت عليك إيش يا أخ سلمان؟ عليك شيء واحد، أن تدعو ولا تنظر للإجابة، أن تدعو ليل نهار ولا تدعو ولا تنظر أنا دعوت بس ما قبل مني. طيب رحت مكة ودعوت وبكيت وحطيت وشلت، أكيد أني أنا على إثم، أكيد أني ربي ما يحبني، أكيد أن كذا. هذا كلام كله وسوسة شيطان. أنت عليك وشو؟ تدعو بس. فهمت يا سلمان؟ أنت يعني اقتنعت بكلامي ولا؟
اقتنعت إن شاء الله. الله يجزيك.
يعني الآن عسى تغيرت الفكرة عندك شوي بعد ما
سمعت. إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله.
إذن لا تنظر للإجابة. أنت عليك وشو؟ شوف وكل ما أراد الله رفعتك وش سوي بك؟ كلما أراد الله رفعة لعبد وش خلى وش يسوي بك؟ يذله له. يعني الله إذا أراد أن يرفعك ذلك لك. كل ما زدت إذلالا لربي اعرف أن ربي يريد بك خير. كل ما زدت في انشغال مع ربي، لأن ربي يعرف لو عطاك ما دعوته ستخف شوي. فلذا ربي مسك عنك لأنه لأنه يعني ما في شيء أكرم عليه من هذا الدعاء اللي تدعو. فأنت الآن في نعمة، أما الدنيا فهي زائلة تأتي وتروح. صحيح كل واحد منا يريد أن ينجح وأن يجيه فلوس وأن يجيه عيال وأن يجيه أموال وأن يرتاح في بعض من بعض الهموم، لكن قد يكون الهم في الدنيا. الله سبحانه وتعالى ما أرسل لك إلا نعمة. آخر شيء أقول لك عليه حديث عائشة رضي الله عنها. شوف بس قديش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم سألت عائشة ما الطاعون يا رسول الله؟ قال هو نقمة على الأمم التي قبلكم، وأنزله الله لكم رحمة. رحمة، كل ما يصيب ابن آدم رحمة، فكيف أنك تتعبد وتزيد هذه الرحمة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله لينظر إلى العبد فيبلغه منزلة في الجنة عظيمة، ثم ينظر إليه في الدنيا فلا يبلغها بعمله فيبتليه ليبلغها، فإن صبر بلغ هذه المرتبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يا أخ سلمان، أنت وغيرك لا تستعد، ادعو بس. أنت شغلتك وش هي؟ وشغلتك في الدنيا تدعو بس. أنما جاء ما جاء هذا شيء آخر. وابشر واحمد الله أنه أشغلك بطاعة. في ناس يشغلهم معصية، أليس بعض الناس مشغلين بدنيا وأسهم وخرابيط، وبعضهم بحرام وبعضهم بربا وبعضهم بزنا؟ أليس في البحرين وفي السعودية وفي ناس أو في البلاد كلها بعض الناس تراهم هكذا؟ في كل بلد في حقه، صح ولا لا؟ فأنت احمد الله أنه أشغلك بطاعة وهي الدعاء. المخرجنا يقول باقي دقيقتين. كل هذا عن الصف الأول ولم نأتي إلى نهايته، ولكن هذا الصف الأول عظيم، فلذا نحن الهمة الخامسة لن نستطيع أن نتكلم عنها، وهي الوصول للصف الأول، الوصول للصف الأول والجلوس فيه، والمنتظر للصلاة كالمصلي، والمنتظر للصلاة كالقانت، ويعتبر دخولك في الصلاة من خروجك من بيتك إلى أن ترجع إليه وأنت في الصلاة. بعض الناس يصلي ربع ساعة، بعض الناس يصلي نصف ساعة. أختم بهذا، وأريد أن ننوه بأمرين. الأمر الأول أن هذه الحلقة آخر حلقة في برنامج الصراط المستقيم، لأن الإخوان في بداية عندهم برنامج الظاهر بيت العطار فيه تصفيات ومسابقات، فرأوا أنه البرنامج يقف في شهر 7 و8 حتى تنتهي هذه التصفيات ويعود البرنامج إما في رمضان أو بعد رمضان على حسب الوقت، وأظنه سيعود في شوال. إلى هذا الوقت إن شاء الله أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأرجو أن أراكم في تكملة الحلقة 23 من برنامج الصراط المستقيم، قد يكون في رمضان وقد يكون في شوال إن شاء الله بعد العيد على حسب تيسر وقت القناة ووقتي أنا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن ينجيني وإياكم من كل كرب، وأن يعينني وإياكم على كل أمر، وأن يخلص نيتي ونواياكم. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أصلح نيتي ونوايا كل مشاهد ومشاهدة، ونوايا المخرج ومن معه من الفنيين والمصورين عندي. اللهم تولنا أجمعين. اللهم يا ربي يا كريم، قبل أن تخرجنا من هذا الاستديو الله، وقبل أن تخرج هذا البرنامج من نهايته في هذه الحلقة، اللهم اخرجنا من ذنوبنا، اخرجنا من همومنا، اخرجنا من أحزاننا. اللهم واجعل لنا مدخل صدق، واجعل لنا لسان صدق في العالمين، واجعلنا مباركين أينما كنا، واكتب لنا الخير أينما كنا، وعوضنا بخير. اللهم آمين. اللهم عوضنا بخير. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين. هذا الصيف قد عزم فيه كثير من أخواتنا وأخواننا وأخواتنا على الزواج. اللهم يا ربي يا كريم، يسر زواجهم ويسر مهرهم. اللهم يسر مهرهم. اللهم يسر مهرهم. اللهم يسر مهرهم وسهل مهرهم وعنهم عليه. اللهم اجعل بيوتهم بيوت سعادة وعبادة، واجعل زوجاتهم وأزواجهم فأل خير عليهم، واجعلهم من الصالحين. اللهم يا ربي يا كريم، أقسم لكل واحدة بنت من بناتي أو أخت من أخواتي من المشاهدين ومن المشاهدات ومن الذين لم يشاهدونني من كنا في سن زواج، اللهم أقسم لهم زواجا في هذا الصيف. اللهم أقسم لهن زواجا في هذا الصيف. اللهم أقسم لهن زواجا في هذا الصيف. اللهم يا ربي، واختر لهن زوجا صالحا فالحا غنيا تقيا يعينهن في دينهن ودنياهن. اللهم تولهم، واجعل بيوتهن سعادة وعبادة. اللهم يا رب، واجمع بينهم على خير. اللهم تولهم أجمعين. لا إله إلا أنت. آمين 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 آمين. اللهم اختم لي ولكم بخير، وتولني وإياكم بخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.